أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى الأدلة على القول بالاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية الذي قال به الإخبارية وأشار المصنف لأدلة ثلاثة الدليل الأول الكتاب حيث دلت جملة من الآيات القرآنية على الاحتياط ويمكن تصنيف هذه الآيات إلى طوائف ثلاث الطائفة الأولى ما دل على النهي عن القول بغير العلم كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة فدلت على النهي عن القول بغير علم والقول بالإباحة وعدم العقوبة على التكاليف المشكوكة يعتبر قولا بغير علم فهو منهي عنه فيلزم إذن الاحتياط الطائفة الثانية ما دل على النهي عن إلقاء النفس في التهلكة كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فدلت على حرمة إلقاء النفس في التهلكة والقول بالإباحة وعدم العقوبة على التكاليف المشكوكة يعتبر إلقاء للنفس في التهلكة فيلزم الاحتياط عن ذلك
كيف يلزم إلقاء النفس
ها؟
كيف إلقاء النفس التهلكة قول بالإباحة
إيه لأن بلا دليل لأنه بلا دليل لأن القول بالإباحة مع عدم دليل يعتبر من إلقاء النفس في حيث ترتكب مشكوكات ولا دليل عندك على الإباحة، وهذا إلقاء لنفسك في التهلكة، في المفسدة، في العقوبة، في الضرر، ما شئت فقل. الطائفة الثالثة، ما دل على مطلوبية التقوى، كقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، حيث دلت الآية على لزوم التقوى ووجوبه، والقول بالإباحة من دون دليل خلاف التقوى الواجب فيكون حرامان، فيلزم الاحتياط وعدم مخالفة التقوى. إذن فالآيات القرآنية بهذه الطوائف الثلاث تدل على لزوم الاحتياط، ويمكن الجواب عن ذلك بجوابين، وإن اقتصر المصنف على جواب واحد. الجواب الأول نقضي، وقد ذكره الشيخ الأعظم، وهو لو كانت هذه الآيات دالة على لزوم الاحتياط للزم الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية أيضا، والشبهات الموضوعية، مع أن الإخبارية يقولون بالبراءة في الشبهات الوجوبية والشبهات الموضوعية، فكيف يستدل بهذه الآيات على لزوم الاحتياط؟ الجواب الثاني حلا، وهو أن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا بمقتضى قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يعتبر من القول بغير العلم، بل هو قول بعلم لقيام الدليل النقلي والعقلي على الإباحة، ولا يعتبر من إلقاء النفس بالتهلكة، بعد قيام الدليل على الإباحة، ولا يعتبر مخالفا للتقوى، مع أن الدليل النقلي والعقلي دال على الإباحة. نعم، لو لم يقم دليل كما ادعي لكان هذا من القول بغير علم وإلقاء للنفس بالتهلكة وخلاف التقوى، لكن الدليل قد قام. فتحصل إذن أن هذا الدليل الأول وهو الكتاب ليس تام الدلالة على لزوم الاحتياط. تفضل الآن مولا، يلا الآن احكي. وين كلامك المساعة؟ كلام الليل يمحو النهار ولا شنو؟
حلل ما علينا نقضني يقول ما يريد أكبر أنه عندهم فرق، يعني دل عندهم الدليل على صحة البراءة وقيامها في الشبهات الحكمية الوجوبية.
خب نقول إذن حتى بالنسبة للشبهات التحريمية دل الدليل، فكيف يحتجون على الأصوليين؟
ما يقولون
نادر أنهم ما يقولون، إحنا ما قلنا يقولون، نقول لهم أيضا إذن لا تستدلوا بهذا الدليل وتحتجوا على الأصولية، لأن الأصولية أيضا عندهم دليل على الإباحة في الشبهات التحريمية، فكيف أنتم تحتجون وتستدلون بهذه الأدلة وتحتجون بها على الإخبارية؟ لأن لاحظ واحتج، يعني كأنما يحتجون على الأصوليين. أيضا نقول الأصوليون عندهم أدلة على جريان البراءة في الشبهات التحريمية، كما أن عندكم أدلة على جريان البراءة في الشبهات الوجوبية أو الموضوعية. خب لأن هذه الأدلة تقول أن القول بغير علم حرام، صح؟ أو إلقاء للنفس بالتهلكة إذا كان عن غير علم. إذا جاءت قاعدة قبح العقاب بلا بيت تقول أنا علمون فلست قولا بغير علم ولست إلقاء للنفس بالتهلكة، فترفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أصلا موضوع هذه الآيات، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون واردة على الآيات، لا أن الآيات تقدم لأن هي ترفع الموضوع. نعم لو كان الموضوع واحد صح بعد ما يعارض العقل النقل، فهذا فيقدم النقل ويكشف النقل عن أن الدليل هذا العقلي ليس قطعيا ظنيا.
احتمال يكون في حكم العقل وارد على عدم وجود البيان ووجود البيان، يعني رافع لحكم العقل، يعني في
مثل هو واضح لموضوع خوش موضوع حكم العقلي ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، صح؟ بلا بيان. أول الكلام إن الآية بيان، أنت إذا قلت موضوع العقل الحكم العقلي قبح العقاب بلا بيان، انزين جين الآن ما هو موضوع الآية؟ ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تقل بغير علم، لا تقل بغير علم. الآية الثانية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا جئنا إلى الآية إذا جئنا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، صحيح الآية ممكن تصلح للبيان، يعني هذا بيان شرعي على هالمقدار بهذا المقدار صحيح، لكن إذا جاءت قبح العقاب بلا بيان تقول أنا أساسا علم، بعد علم قطعي علم وجداني، فيرتفع موضوع لا تقل ما ليس ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن موضوع هذا إذا لم يكن هناك علم هذه تقول أنا علمون.
فهي الآيات يعني إذا دخلنا الكبرى فقط،
فهي القاعدة هي التي ترفع هذا. الآيات صحيح ترد إذا صلحت للبيانية لكنها لا تصلح للبيانية من الأصل، الآيات لا تصلح للبيانية لأن موضوعها ما لم يكن هناك علم يحرم القول، ما لم يكن هناك علم يحرم النفس بالتهلكة، فإذا صار هناك علم وهو الآية وهو القاعدة العقلية لم يكن هذا منهي عنه. نعم وإلا حتى جل في أخبار الثقات، حتى في أخبار الثقات لأن الآية تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تأخذ بغير العلم، فخبر الثقة ليس علما، ها صار علم. إذن ما بالك بالعلم الوجداني؟ بعد العلم الوجداني أولى من العلم التنزيلي، فخبر الثقة مع أنه ليس علم الشارع لما نزله إلى منزلة العلم قلنا خلاص ارتفع موضوع لا تقف ما ليس لك به علم، فكيف بالعلم الوجداني الذي هو حكم عقلي قطعي؟
سماحة الشيخ الشيخ مو الاختلاف المبنى اذا كان الاخباريين ما يرون بانه العراق للاستنباط، بينما يقولون هنا بانه قبح العقاب بلا بيان.
خوش صحيح، هذا بيصير مبنائي لأن الأخبارية لا يقبلون بقبح العقاب بلا بيان، لكن الأصوليين يقولون لهم أنتم تحتجون علينا أننا قلنا بغير علم، نحن عندنا علم وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإن لم تكن تامة لديكم، لكن أنتم تقولون أنتم قلتم أيها الأصوليون بغير علم وبلا حجة، نحن نقول لا، قلنا بعلم وبحجة وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الذين يريدون، هذا الذي يريدون قوله، وإن كان الإخبارية هم أصلا لا يرون تمامية القاعدة. قال واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة، أما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وعن الإلقاء في التهلكة. الطائفة الثالثة والآمرة بالتقوى. والجواب قلنا يوجد جوابان، نقضي أشار له الشيخ الأعظم، وحلي أيضا أشار له الشيخ الأعظم، لكن المصنف اقتصر على الحلي. والجواب أن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم، لما دل على الإباحة من النقل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وعلى البراءة من حكم العقل قبح العقاب بلا بيان. ومعهما يعني مع ما دل من النقل والعقل لا مهلك في اقتحام الشبهة أصلا ولا في مخالفة التقوى كما لا يخفى. خب الدليل الثاني الأخبار، وهي على طوائف ثلاث، اقتصر المصنف على ذكر طائفتين ولكن الشيخ الأعظم أشار لطوائف ثلاث، ولم ينقل المصنف شيئا من هذه الروايات كما هو دينه، وسوف نشير لشيء من الأخبار. الطائفة الأولى ما دل على حرمة القول بغير علم، وهذه هي الطائفة التي لم يشر لها المصنف، من قبيل ما رواه زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام ما حجة الله على العباد، قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون، فدلت على وجوب فدلت على حرمة القول بغير العلم ولزوم التوقف عن القول بغير علم. والجواب عن هذه الطائفة اتضح مما تقدم، وهو أن الدليل النقلي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والعقلي وهو قبح العقاب بلا بيان، دل على الإباحة، وبالتالي فلا يكون القول بالإباحة من دون علم ومحرم. الطائفة الثانية إيه ما يصلح تعارض، تكون أدلة البراءة واردة، لأن هذه موضوعها أنه إذا لم يكن عندك علم توقف، جاءت أدلة البراءة تقول علم، تقول أنا علم، أنا علم، إما وجداني أو تعبدي، قطعي أو ظني، حجة. إيه هذه موضوعها حرمة القول بغير العلم، ذيك تقول أنا علم خلاص ارتفع الموضوع.
فرق بين القول فرق بين التوقف، لأن وظيفة التوقف في حال عدم وجود علم، وهني برفع عن أمة ما لا يعلمون،
خوش
حكم على الموضوع هو واحد مره رفع مره توقف مرتبه واحده
في مرتبه واحده خوش. الان تلاحظ الروايه ما حجه الله على العباد؟ قال ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون. هذه الرواية استدل بها على التوقف، صح؟ أن يقفوا عند ما لا يعلمون، موضوعها ما لا يعلمون، حكمها وجوب التوقف عند عدم العلم. زين، إذا جاءت الأدلة القطعية أو الظنية الحجة خلاص ارتفع، ما عندنا غير علم، عندنا علم حكمت أو وردت، عفوا صارت واردة.
دليل براءة يقول يجوز العمل بس ما يقول هذا علم أو أنا علم.
أي دليل براءة فيهم؟
حديث الرافع وكذلك.
خوش
دليل العقل
زين. بالنسبة إلى الدليل العقلي قبح العقاب بلا بيان، هو بعد في ذاته دليل قطعي، هو علم وجداني، ما يحتاج يقول أنا علم أنا علم، هو بعد دليل قطعي 100% نحن نقطع به. فإذا كان دليل قطعي خلاص بعد ارتفع موضوع ما لا يعلمون، لأن علم يعارض ذا ذو موضوعه، يجب الوقوف عند عدم العلم. إذا لا تعلم يجب الوقوف، هذه يقول أنا علمون، أين يجب الوقوف؟ موضوع الاحتياط عدم العلم، صح؟ هذا موضوع الاحتياط عدم العلم. وإلا هذا الكلام الآن لماذا ما قلتم هذا الكلام في الآيات؟ يعني شو الفرق؟ ليش يوم كنا في الآيات كتير تكتبون على الراحة والاستراحة، الآن يوم جينا لها الطائفة الأولى من الروايات قلتوا تعارض نفس الكلام؟ لا خوف لا طيح هو نفس الكلام والجواب اللي ذكرناه على الآيات يأتي بالنسبة للطائفة الأولى نفسه، لأن موضوع الروايات الطائفة الأولى عدم العلم، خلاص نجي بالجواب النقضي يجي والجواب الحلي يجي. إيه؟ وأما أنكم تقولون الآن بالنسبة للرواية قالت ما لا يعلمون ورفع عن أمتي ليس علم، هذا صحيح، رفع عن أمتي ليس علم إلا على مبنى العلم العلمية اللي مبنى النائيني والسيد الخوئي، أن الأمارة جعلت علما، فإذا كانت على مبنى العلمية خلاص تكون هالروايات اللي هي حديث الرفع يكون حاكم. أما بناء إذا قلنا المقصود من ما لا يعلمون يعني ما لا حجة عليه، وحديث الرفع يعتبر حجة، فيصير ورود لا حكومة. وعلى كل حال قلنا بالورود قلنا بالحكومة، يكون حديث الرفع مقدم على هالطائفة الدالة على التوقف عند عدم العلم. الطائفة الثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، وهذه الطائفة كما ذكر المصنف على صنفين أو على قسمين. القسم الأول ما دل بالدلالة المطابقية على وجوب التوقف، مثل ما رواه أبو سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خيرا من روايتك حديثا لم تحصه، لم تحصه يعني. فدلت على وجوب التوقف عند الشبهة وأنه خير من الاقتحام في الهلكة، وبالتالي فيلزم الاحتياط عند الشبهات التحريمية. القسم الثاني ما دل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية، مثل ما رواه جميل بن صالح عن الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنب، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. فدلت على وجوب الاجتناب في الأمور المختلف فيها، يعني المش كوكا. هذا مطابقة، فتدل التزاما على وجوب التوقف، فمدلولها المطابقي الاجتناب فاجتنب، ومدلولها الالتزامي وجوب التوقف. هذه هي الطائفة الثانية. فتحصل إذن أن ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة يدل على لزوم الاحتياط حذرا من الوقوع في الهلكة، ويجيب المصنف عن ذلك بأنه بعدما قام الدليل النقلي وهو حديث الرافع والعقلي وهو قبح العقاب بلا بيان على الإباحة وعدم العقوبة، فلا توجد تهلك في البين. لا مطابقة ولا التزاما. قال: وأما الأخبار، أو لا، خلي التطبيق مرة واحدة أفضل، لأنه بعد الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب الاحتياط وهي روايات كثيرة جدا، منها ما رواه داود بن القاسم الجعفري عن الرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. وكذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج، وهي رواية طويلة أقتصر على محل الشاهد، عن الإمام أبي الحسن عليه السلام قال: فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. فدلت هذه الطائفة على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية. وقد أجيب عن هذه الطائفة بأن مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عفوا، أو قبل أجيب عن هذه الطائفة، وبالتالي تكون هذه الطائفة الدالة على وجوب الاحتياط بيانا فتكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان، وأدلة الاحتياط بيان، فيرتفع موضوع البراءة العقلية، وكذلك يرتفع موضوع البراءة الشرعية، لأن موضوع ما لا يعلمون، وأدلة الاحتياط علم، هكذا أفيد. طبق الآن هذا المقدار. قال: وأما الأخبار فبما دل، هذا أي طائفة؟ على وجوب التوقف عند الشبهة. أي طائفة؟ ثانية. الطائفة الأولى ما أشار لها، أشار لها الشيخ الأعظم جبناها وما يرد عليها. فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة. من الأخبار الكثيرة الدالة عليه، يعني على وجوب التوقف وأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة، مطابقة أو التزاما، يعني هي على قسمين هذه الطائفة الثانية، وذكرنا نموذج لكل قسم. الطائفة الثالثة: وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة، وأشرنا لروايتين. والجواب الآن يجيب عن أي طائفة؟ الثانية، أنه لا تهلك في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة، وهو رفع عن أمة ما لا يعلمون، وحكم العقل قبح العقاب بلا بيان بالبراءة كما عرفت. خب، وما دل على وجوب الاحتياط، ها هذا الطائفة الثالثة، لو سلم، يعني لو سلمت دلالته على وجوب الاحتياط اللي هو رواية داود بن القاسم، رواية عبد الرحمن بن الحجاج وغير، وإن كان واردا، هذا الذي يدل على الاحتياط، وإن كان واردا على حكم العقل، لأن حكم العقل يقول قبح العقاب بلا بيان، وأدلة الاحتياط بيان، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول، وإن كان، لكنه غير تام. الآن نبين وأجيب عن هذه الطائفة الثالثة الدالة على وجوب الاحتياط والواردة على البراءة العقلية بجوابين. الجواب الأول من قبل الشيخ الأعظم، وحاصله بأن هذه الأدلة، عفوا، هذه الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط لا تصلح لأن تكون واردة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وذلك لأن وجوب الاحتياط المتصور في هذه الأخبار إما وجوب مقدمي، يعني إرشادي، أو أنه وجوب نفسي، وعلى كلا الاحتمالين لا يصح ورود أخبار الاحتياط على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كان هذا الوجوب إرشادي مقدمي للتحرز عن عقاب الواقع المجهول، فلأجل أن العقل حاكمون بعدم العقاب على التكليف المجهول، فمن الأصل لا يوجد عقاب على التكاليف المجهولة بحكم العقل. فإذا لم يكن هناك عقاب عقلا على التكاليف المجهولة، فلا معنى لكون وجوب الاحتياط إرشادي للتحرز عن مخالفة الواقع، إذ لا عقاب على المخالفة بحكم العاقل من الأصل. فكيف يكون وجوب الاحتياط إرشادي للتحرز عن مخالفة الواقع والوقوع في العقوبة، مع أن العقل يحكم بعدم العقاب أصلا؟ والوجوب الإرشادي فرع وجود عقاب في رتبة سابقة، حتى يكون هذا الوجوب مرشدا إليه، مع أن العقل يحكم بعدم وجود العقاب من الأصل. فكيف يكون هذا الوجوب إرشادي إلى التحرز عن مخالفة الواقع وعدم الوقوع في العقوبة؟ واضح؟ وإن كان هذا الوجوب نفسيا وليس إرشاديا، أي أن نفس الاحتياط واجب لذاته وليس لأجل التحرز عن مخالفة الواقع، فهذا خروج عن محل البحث، لأن الإخبارية أنفسهم لا يقولون بأن وجوب الاحتياط نفسي، وإنما هو وجوب غيري لأجل غيره. وليس لنفسه. وبناء على ذلك لا تصلح أخبار وجوب الاحتياط للورود على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الوجوب المقدمي غير معقول أصلا، والوجوب النفسي خلاف الفرض الذي يؤمن به الإخبارية. فالمناسب إذن حمل هذه الأخبار على الاستحباب لا الوجوب، لأنه لا يتصور حملها على الوجوب الغير الإرشادي ولا على الوجوب النفسي. هذا جواب الشيخ الأعظم. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأن هناك احتمالا ثالثا، وهو أن الوجوب للاحتياط طريقي، فهو ليس غيري إرشادي للتحرز عن مخالفة الواقع، وليس نفسيا، وإنما هو طريقي. وإذا كان وجوب الاحتياط طريقيا فيمكن عقلا احتجاج المولى به ومؤاخذة على مخالفة الشبهة، فهذا الوجوب الطريقي نظير سائر الأمارات والأصول العملية. فالأمارات كخبر الثقة والأصول العملية كالاستصحاب ما هي إلا مجرد طرق للواقع، وليس وجوب الأخذ بخبر الثقة وجوب نفسي أو وجوب غيري، بل هو وجوب طريقي. وكذلك الكلام بالنسبة لوجوب الأخذ بالاستصحاب، فليس هو وجوب نفسي ولا غيري، إنما هو وجوب طريقي، لأن هذه الأمارات والأصول طريق لإصابة الواقع. وكذلك الكلام في الاحتياط فهو طريق لإحراز وإصابة الواقع. وإذا كان الوجوب طريقياً فيكون وارداً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه متصور هذا الوجوب لأنه غير معقول إذا كان غيرياً، بل هو معقول. وهذا الذي يقول به الإخبارية. وإذا كان الوجوب طريقيان كان واردا على ما يحكم به العقل من قبح العقاب بلا بيان على الواقع، لأن الوجوب الطريقي يعتبر بيان. قال: ولا يصغى إلى ما قيل، هذا نظر إلى الجواب الأول الشيخ الأعظم، ولا يصغى إلى ما قيل، يعني من أن أخبار الاحتياط ليست واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من أن إجاب الاحتياط إن كان مقدمة يعني غيريا للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح. العقاب من الأصل قبيح، فإذا كان قبيح بعد لا معنى للتحرش عن الواقع، لأن ما يوجد عقاب من الأصل، لا عقاب، العقل يقول قبح العقاب بلا بيان، ما في واقع، فكيف يكون الوجوب الاحتياط طريقي عفوا غيري؟ وإن كان نفسيا وجوب الاحتياط فالعقاب على مخالفته إذن، لا على مخالفة الواقع، وهذا خروج عن محل البحث، لأن مقصود الإخباريين أن وجوب الاحتياط وجوب لأجل الواقع للتحفظ على الواقع لا أنه وجوب نفسي. هذا ولا يصغى إلى ما قيل، هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم لا يصغى إليه. لماذا؟ هذا مناقشة الجواب الأول، وذلك لما عرفت من أن إيجابه يعني إيجاب الاحتياط يكون طريقيا، هذا مر علينا سابقا. وين مر علينا سابقا؟ وين؟ عند البحث في دليل الإن سداد، هناك ذكرنا أن وجوب الاحتياط طريقي، أن القياس طريقي أو نفسي وهل مجرى كيف، وكذلك ذكرنا في حديث الرافع. وذلك لما عرفت من أن إيجابه إيجاب الاحتياط يكون طريقيا وهو عقلا مما يصح، ما دام الوجوب طريقي عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العملية. الطرق بعد هي الأمارات والأصول العملية مثل خبر الثقة والاستصحاب، إلا أنها، هذا جواب الثاني، جواب المصنف غدا، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
نعم. خوش موضوع حكم العقل.